نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فقد انتهينا في كلامي في مقدمات تفسير سوره الفاتحه الى الكلام على تفسير سوره الكريمه بدا الحافظ الفقيه رحمه الله تعالى بالكلام على الاستعاذه فقال رحمه الله تعالى قال الله تعالى كل العفو وامر بالعرف واعرف عن الجاهلين فإنا ينذرن لك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا هذه الآية الأولى التي فيها الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أما الآية الثانية فقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينذرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها. طبعا الآية الأولى في سورة الأعراف الثانية في المؤمنون والثالثة في سورة مسلم هذه ثلاث آيات ليس لهن رافعة في معناها وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمصارعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل من الموالاة والمضافاة ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصارعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير ملاك بني آدم غير ملاك ابن آدم. فانظر في الآية الأولى آية الأعراف قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذا معنى عدو الحميم الكريم قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما عدو الجاهلين الشيطان فإما ينذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله استعذ بالله سبحانه وتعالى وتحصن بالله يكفيك شر هذا الشيطان الرجيم وإما ينذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الثانية ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون هذا أمر بمصارعة العدو الإنسي يعني العدو الإنسي تصارعه تقابل سيئته الحسنى فإن أصله الطيب يعني يجعله يلين وربما يرد إلى الموالاة وإلى المخافاة بل هو يرد إلى الموالاة والمخافاة كما قال تعالى في الآية التي تليها ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال بعد ذلك وإما انذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله لم يأمر بمصارعة العدو الجميل لأن الشيطان لا حيلة معه سوى أن تتخذه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما من عاد الشيطان من الأعداء من الأعداء الجميل فيستطيع الإنسان أن يكسبه بالمجاراة بالمصارعة بالعقل بغض الطرف عن إزاءته بالإحسان إليه فإن هذا كله يجري مع هذا الإنسان. أما الشيطان فلا يصبح معه لا معاهدة سلام ولا لبنة ولا يصبح معه أن تصل إليه أبدا أي حال من الأحوال لا يوجد مع الشيطان أي وسيلة للتعامل الآلي معه بحيث تفهم شبهه سوى أن تستعين بالله عليه وأن تستعين بالله منه. لماذا؟ لأنه لا يجري معه مغازنة ولا إحسان ولا مصارحة وإنما لا يوجد لا يصلح معه الا ان تتخذه عدوا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم يقول الحافظ رحمه الله تعالى هذه ثلاث ايات ليس لهن رابعه في معناها وهو ان الله تعالى يامر بمصانعه العدو الانسي والاحسانيات ليرده عنه طبعه الطيب الافض الى الموالاه والمقاطعه ويامر بالاستعاذه من العدو الشيطاني لا محاله اذ لا يقبل مصانعه ولا احسانا ولا يعتني غير ملاك ابن ادم لشده العداوه بينه وبين ابيه ادم من قبل. فالشيطان يحسد بني ادم يحسد عليه اشد الحسد ويعاديهم اشد العداوه ولا لفظ الشيطان إلا بأن يوقعهم جميعا في الكفر كما يعني كما فعل مع بعض يعني هذه الذرية. قال تعالى: يا بني آدم لا يأتينكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناطقين وكذا، وقال كما هناك: إني لكما لمن الناطقين. فإذا كان مع آدم عليه السلام ومع القسم والحلف كذب عليه فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أقسم الوالد آدم إنه له من الناطقين وكذب فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وذلك كان بعض السبب إلى أراد أن يدخل المسجد فيأتي الشيطان ويكسبه: إنك لست على قرار. فيقول: ما بلغ نصحك لي هذا، يعني لست مخلصا الي وتخشى على صحه صلاتي الى هذا الحد. فالشيطان لا يحبك ان تصلي ولا يحبك ان تعبد الله، فهو ليس مخلصا لك ويريد ان يضحك عبادتك ويضحك حتى لا تصلي ولا يطهر، لا انما يريد ان يرجعك بهذه الوسوسه التي تسلم عليك يعني امرك كله. وقال الله تعالى: فاذا قرات القران، يعني اذا اردت قراءه القران، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمشهور الذي عليه الجمهور ان الاستعاذه لدفع الوسواس فيها انما تكون قبل التلاوه. ومعنى الايه: فاذا قرات القران، يعني اذا اردت قراءه القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا له نظر، يعني صحيح ظاهره المهم الماض انه ماض، فاذا قرات القران الظاهر ان بعد ما تقرا قراءه القران استعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو لكن الحقيقه هذا اسلوب من التاليه القرانيه لا بد من تفسيره بما ذكرنا. وإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كقول الله تبارك وتعالى: إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. طبعا واضح تماما أن المقصود هنا: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا نويتم الصلاة وأردتم القيام إلى الصلاة فتطهروا وجوهكم ولا، لأن الصلاة شرط للصلاة ولا شك أن الشرط تقدم على المسؤول. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، يعني بالاستعاذة. فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. وقد رواه أهل السنة الأربعة. وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز للموتى وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفخ بالشعر. أما الموتى فهي جنس من الجنون والطمع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران. هذا معنى قوله عليه السلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. أما همزه فهي الموتى، النوع من الصرع أو الخنق يعني يفعله الشيطان. والنفخ بالكبر، ينفخ فيه بالكبر، والنفخ بالشعر. طبعا بعد ما ذكر الحافظ كثير الآيات القرآنية الواردة في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أسعى بين الأحاديث التي فيها بيان عملي يبين أن الرسول كان بالفعل يستعيذ قبل قراءة القرآن، يعني بعد تكبيرة الإحرام، ترتيب الأقوال للصلاة بعد تكبيرة الإحرام، بالتالي يعني إيه يقول دعاء الاستفتاح، يدعو بدعاء الاستفتاح، أداة الاستفتاح أو أداة التوجه، فهذه أدلة كثيرة، كثيرة جدا، فيأتي لواحد منها أو يأتي الأكثر من ذلك أو يأتي للبعض مرة وبعض الأخر مرة أخرى حتى يكون عاملا بها لجميعها غير هذه لبعضها. ثم بعد الآيات الاستفتاح يتعود بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة. فإن نظر من رجل كبر تكبيرة الإحرام ثم تعود بالله من الشيطان الرجيم وأراد أن يأتي بالله الاستفتاح، هل يعني أنه ذلك؟ فليس له ذلك. إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الاستعادة والبسملة لا يصلح أن يعود ليأتي بإيه؟ برعاية الافتتاح لماذا؟ لأنه قد فات محلها، فات محلها. واضح؟ نعم. كما روى أبو داود عن جبير عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله مفرطا وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفسه ونفسه. قال عمرو بن مرة: همزه الموتى ونفسه الكبر ونفسه الشرك. فانتبه الموتى ارضم وليس بفتح الموتى، همزه هي الموتى، وكما قلنا جنس من الجنون والطرع في اعقاب الانسان، فاذا افاق عاد اليه عقله كالنائم والسكران. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفسه ونفسه. قال: همزه الموتى ونفسه الشعر ونفسه الكبر. وروى الحافظ ابو يعلى الموصلي عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع انف احدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليله. قوله رضي الله عنه: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فما رجل يدنا فتنزع أنف أحدهما غضبا، تنزع تفرغ، يقال فلان يتنزع غيظا، فتنزع أنف أحدهما غضبا، وهذا أقوى ما يكون من الغضب، يحمر الأنف ويتنزع كأنه يتنزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب، إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني نستطيع أن نستنبط يعني من الحديث أن السنة يصل من الغضب إلى هذا الحد. فانظر إلى كيف النصيحة جاءت بطريقة غير مباشرة، على أساس يعني الرجل يسمع هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عنه في صيغة الغيبة ولم يواجهه في الأمر. يعني إذا صح أن رجل فعل كان يسمع قول الحديث عليه الصلاة والسلام، هذا أبد لنا أن نراعي أن هذا الغرض إذا ما يكون من الشيطان. وإذا كلما استبدل الغرض كلما كان الإنسان يعني أقرب ما يكون بإذن أن يستجيب لتسليم الشيطان وإغوائه. فمن ثم يعني انت فعلا تنصحه بانه يتعاون بنفس الشيطان الرجيم، لكن احذر حرصا تكون حذرا سليما عند النصيحه، لان الشيطان متسلط عليه، فيكون نصيحه بنفس، لان ممكن ان يرغب ويرتد بما لا يحلم. كمثلا ولذلك اذا كان هناك انسان غضبان شديد الغضب والشيطان متسلط عليه فتريد ان تنصحه فاحرص على سد الذرائع الى ما هو اعظم من الغضب الذي هو فيه. ممكن بعض الناس إذا قلت له مثلا اتق الله قلت أنا اتق الله أحسن منك، إذا ذكرته بالله والدين ربما يقع في الكفر ويتوب الدين، وهكذا. فليعلم إذا كان الإنسان في حالة من الغضب وأنت تعرف من سوء خلقه وتسلط الشيطان عليه أنه ممكن إذا نصحته وذكرته بالله في هذا الوقت يخرج منه ألفاظ خطيرة في هذه الألفاظ فتسكت عنه أو تكلمه بطريقة يعني أنصف ما تكون حتى لا تفتح الذريعة إلى وقوع هذه المصائب والجنود الإرهاب، فلن يرتد الإنسان إلى يعني هذا الأمر. فروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل يوم الليلة هذا كتاب مستحيل الإمام النسائي يسمى عمل اليوم والليلة، وهذا باب من أبواب العلم الشرعي، عمل اليوم والليلة يعني أسباب الموظفة والمنطقة التي يأتي من كانت اليوم في الليل وفي النهار. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتنزع أنفه من شدة غضبه، كأن أنفه حيتنزع ويتقطع من شدة الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال أنا أجيء يا رسول الله. قال أنا يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يقوله فأبى وجعل يزداد غضبا وهذا منظر أبي داود. وقال الترمذي مرسل يعني أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20. قلت وقد يعني وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه منه غير إشاعة كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل. فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فروى البخاري عن سليمان بن سرى قال استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عند نزول فأحدهما يسب صاحبه مغضبا صرح مرة رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لنهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا لرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. رواه مسلم وغير داود والنسائي. فهذا الجائز يعني رد نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استذهب عنه هذا الصرح. ومع ذلك قال قابله هذا القول الخطير إني لست بمجنون. ووضح من هذا السياق أنه كان يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون. فهذه الكلمة الطبيعة التي قالها ورد بها نصح رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هي أثر من أثار غضبه جعله يحرم من الانتفاع بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك أيضا كان يعني حكمة من رسول الله عز وجل لم يواجهه كل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنما قال إني أعلم كلمة. فدائما من هذا النصيحة بقدر المستطاع كلما استطعت أن تدع نصيحتك بطريقة غير مباشرة كلما كان أوقع وكلما كان أعول للمصلح على الاستجابة. أما المواجهة المباشرة ربما تكون في بعض الأحوال لا يصلح إلا المواجهة المباشرة ولكن الغالب حتى لا تكون عون الشيطان على أخيك يستهل دائما بأن تكون نصيحة بطريقة غير مباشرة فإنها عندك وأنفع حيث يعمل عقلك ويراجع نفسه ويتبع هذه يعني النصيحة. وأن تذكرون إن شاء الله يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعاتب بعض الناس على أشياء يفعلونها كان يقع في المنبر يقول ما بال أخوان يفعلون كذا وكذا ما بال أخوان يتنزلون عن الشيء يفعله ما بال أخوان بلغوا أذان في أهلي لما كانت قصة الإبل ونحو ذلك. هذا أدب نبوي وإن كان يعني الخبراء عند النفس الآن يعني يستحقون ويفرحون بأنفسهم ويحسبون أنهم أول من إيه يعني لفت الأنظار إلى هذا. فهذا رسول الله عليه السلام الذي ينطق عن الهوى يعني منذ يعني بعد عشر قرنا وأكثر يعني يوجه الأمة هذا التوجيه ويعلم هذا التعليم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ونحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجلال الله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. يعني كما ضربنا المثل بالحق إن الإنسان إذا يعني كان يعني معه شيء يحوطه من الغنم أو مرجع وكذا أو الكلب أو الكلب يعني يحاول أن يعني يوريه فهو يدفعه عن نفسه. فأحسن حل إيه؟ أحسن حل أن يستعين بطعم الكلب بطعم هذا الكلب هو الذي يكف عنه غير معروف يعني نحن نلاحظ عليه الكلب مع الكلب الشريف فتقول له كف عني شر هذا الكلب صحيح هو أكثر واحد يستطيع أن يعني يجيبه أو يتحكم فيه ولله مثلا الأعلى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يكف عنك شر هذا العدو البعيد الذي هو الشيطان الرجيم ولا يمكن أن يستطيع أحد أن يكف عنك شر الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير واحفظ هذا التعليق جيدا شرح الحافظ ابن كثير لمعنى السعادة فليكن بأن يحفظ شيء احنا بنتكلم في يوم الليلة عشرات المرات سواء في ذلك الصلاة أو عند قراءة القرآن الكريم أو عند التعوذ من كذا وكذا كما سيأتي فالهدى أن نفهم ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه العبارة في غاية الدقة وهي خليقة بأن تحفظ التبرير بجلال الله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجيب بجلال الله من الشيطان أي يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة الشيطان منه ومجاراته بإسباع الجبين إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الألم، وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن. لشيطان الجن ما أمرنا لا من الإحسان إليه، لم يكن إطلاع التي أحسن مع شيطان الجن، لأنه قال في العدو الإنسان شيطان الجن ما حل معه إلا الاستعادة واتخاذه عدوا مبينا. وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة، ممكن تعد شخص ظالم قد لا ينتفع صدره إلا يعني بالعطاء مالا بالعطاء هدية بالإحسان إليه بكلمة طيبة إلى آخره، ويريد ذلك. أما شيطان الجن لا يصلح معه، لا هو يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه خزير بالطبع ولا يحكم عنك إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. والشيطان في لغة العرب مشتق من خطم، خطم يعني إذ بعد بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بجسمه عن كل خير. وقيل إلى هذا القول أول استخف مادة الشيطان من خطنا، خطنا بعد لأنه بعد من بطبع الصغير عن طباع البشر وبعيد لصدقه عن كل خير. قول اخر انه مشتق من شافا، شافا لانه مخلوق من النار. ومنهم من يقول الى هنا صحيح في المعنى، ولكن الاول اصح وعليه يدل كلام العرب اللي فقط من ايه بعد عن الخير وبعد عن ايه عن طباع البشر. وقال في هويه العرب تقول تشيطان فلان، تشيطان فلان اذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شر لقالوا تشيط فلان، فما زالوا قالوا تشيط مع فلان الى الاسم الشيطان مشتقر ايه خطأ بمعنى بعض. يقول العرب هذا قول كبير، العرب تقول تشيط مع فلان اذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شر لقالوا تشيط. والشيطان مشتقر من البعد على صحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وانسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الانس والجن يعطي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو الشرير من الانس او الجن او الحيوانات. وفي مسلم احمد عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر تعوذ بالله من شياطين الانس والجن. فقلت: أوى الإنس شياطين؟ فقال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب يلزونه فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخترا. يبدو ان البرزون يعني يبدو الله على انه مثل ايه ما يسمى بالايه السيتي اللي هو يتراقب في شبهه. فهو ركب هذا البرزون فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخترا. فنزل عنه وقال: ما حملتموني الا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أن تنقل نفسي. يعني إنه بيجد في راسله نوعا من العجب أو الإيه أو الخلاف من كثرة احتجاجه وتبخره. وهذا إسناد صحيح. هذا عن عمر روى الطبري وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزولا فجعل يتبخر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخرا. فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أن تنقل نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، فعيل تحت هذا المعنى مفعول مش ايه اثير بمعنى مفعول جميل بمعنى مجروح. فرديف بمعنى مرجوم، أي أنه مرجوم مفروض عن الخير كله كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ترجم بها الشياطين تبعث وتطلق. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساخر. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب به، إلى غير ذلك من الآية. ثم انتقل الخاص بالكثير رحمه الله تعالى إلى الكلام على المسألة. يقول: افتتح بها الصحابة كتاب الله تعالى واتفق العلماء على أننا بعض آية من سورة النمل. هذا لا إجابة فيه قطعا، باتفاق العلماء أن البسملة هي جزء من الآية التي في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اتفق العلماء على أنها بعض آيات في سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آيات مستقلة في أول كل سورة أو من كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت في الفصل بين السور لا أنها آية. على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الحاكم في المسند، يعني أنه كان يعرف أن السورة انتهت بنزول بسم الله الرحمن الرحيم بين وبين السورة الأخرى. وفي صحيح ابن خليل عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، وعدها آية. لكنه من رواية عمر ابن هارون البلخي وفيه بعض عن ابن غيث عن ابن غيث عنها، وروى له الدارقطني متابعا عن ابي هريره مرفوعا، وروي مثله عن علي وابن عباس الوالد وغيرهما. وممن حكي عنه انها ايه من كل سوره الا براءه، انها ايه من كل سوره الا سوره الثوب والحوار، ممن قال ذلك ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريره. لو يعني ابن عباس وابن عمر وابن الزبير هما ايه؟ ثلاثة ايه؟ العبادين من الرابع؟ عبد الله بن عمر. لكن ابن الحر لا يعد من العبادين، ابن الحر لا يعد من العبادين، انما العبادين هؤلاء الاربعة: عبد الله ابن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمرو، وعبد الله ابن الزبير وابو هريرة وعلي. يعني هؤلاء الذين قالوا إن آية من كل سورة إلا سورة واحدة. ومن الثنائين عطاء وطاروق وسعيد بن زبير ومكحول والزهري، ومن يكون عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية العمل، وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وتأملوا سياق الكلام كيف الأدب عند حكاية الكلام. بعض الناس يأتي يستنكر الأدب في هذه المسألة، يحكي الخلاف كل هذا ذهب إليه الشوكاني مثلا والألباني و مثلا الإمام الشافعي وأبو هريرة وأبو هريرة وعمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنه. تخيل الاتجاه في الجانب تبدأ أولا الصحابة، أول علماء يقول الصحابة رضي الله عنهم، وعن الصحابة أيضا بتقدم الشيخين وتقدم أبا بكر على عمر. وهكذا راعي المراتب ايه العلماء، فدخلت المشاكل وفضل التبدي فلا بد ان يقدم، فلا يكاد الشيء عند التكريس. يعني اذا اريد ان ناخذ عن الموضوع، لكن المحض هنا هذا الادب والحافظ في الكثير. انظر الى قول اولا: وممن حكي عنه ان الايات من كل سوره الا براءه، ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريره وعلي. ثم قال: ومن التابعين. طبعا تقديم ابن عباس لان ابن عباس له خاصيه في تفسير القران، لانه قال من القرآن. ومن التابعين كان الصحابة ذكر التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن زيد ومكحول والزهري. ثم قال: وبه يقول، وبه يقول، هذا تعبير أيضا دقيق، لأنه هو قول لكن يعني كلمة وفيه يقول معناه أن هؤلاء المذكورين في الرعب إنما اتبعوا من اتبعوا لن تلقاهم من الصحابة ثم التابعين. فلذلك قال وفيه يقول عبد الله بن مبارك الشافعي وأحمد بن محمد في رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد الخاص بن سلام رحمه الله تعالى. يقول الإمام يقول العلامة أحمد الشافعي رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح يعني أن المسألة آية من كل سورة إلا سورة براءة إلا سورة التوبة. يقول الحاشية وهو القول الصحيح الذي تنصره الدلائل الصحاح من الكتاب والسنة ومن أخلاق من أقوى الأدلة على أن المسألة آية من كل سورة إلا سورة براءة من أخلاقها أي من أقوى الأدلة أن جميع المصاحف الأمهات التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداه كتبت فيها البسمله في اول كل سوره فيما براءه. وان الصحابه رضوان الله عليهم اذ جمعوا القران في المصاحف جردوه من كل شيء غيره. يعني الصحابه لما كتبوا المصاحف المصحف لا يجوز ان يقرن باي شيء غيره. هذا الوضع الامثل بالنسبه للمصحف خلاص. بمعنى حتى اثناء السوره ما كتبوه حتى ما يوجد الان في المصاحف هذه السوره المدنيه كذا وكذا ودعاء الآن قسم القرآن الذي يضعونه وليس له سند معين قسم القرآن أو غير ذلك من هذه الأحوال كلها. المصاحف التي كتبها الصحابة ما نزل القرآن بشيء غيره على الإطلاق. فلما كانت هذه قيادة الصحابة في كتابة المصحف دل على أنهم لم يدونوا إلا ما يعتقدونه قرآنا لم يدونوا إلا ما يعتقدونه. فما دامت هذه سياستهم فإذا كونهم اجمعوا على كتابة البسملة في أول كل سورة سورة براءة دليل على أنه كان يرونها آية من القرآن آية من القرآن. يقول وأما الصحابة رضوان الله عليهم إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره ألم يكتبوا أسماء السور ولا أعداد الآي ولا كلمة آمين ومنعوا أن يعجروا أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف خلقا منهم على حفظ كتاب الله وخشية أن يتبع على أحد ممن بعده فيظن غير القرآن قرآنا. أفيعقل مع هذا كله أن يكتبوا 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه؟ العلامة أحمد الشافعي خلقا هذه المسألة تفصيلا كبيرا في بحث قريب في شرح على الشافعي في الجزء الثاني من صفحة 325 سنة الشافعي خلي يرجع. ثم يقول رحمه الله تعالى يقول حافظ ابن كثير وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورة. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد وحكاها أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الفرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا يعني كان يجوزها فيها أم لا يجوزها فيها مفرع على القول السابق الآية الذكر وهل هي آية من الفاتحة أم ليست آية. فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها فالراء أن هذه الآية من الفتاحة فإنه لا يظهر بها. وكذا من قال إنها آية في أولها وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي إلى أنه يظهر بها مع الفاتحة والسور خلافة الزهرية. ولذلك يعني حقيقة معظم المشايخ الأفاضل من المحققين بالذات الأدائرة يعني يقولون على أن لو واحد يدخل عليه أو دفع عليه يتسجل على الأخ إذا دخل يتعرض ودخل لو في سمع من الوصف الصور فإنهم نتوب السلاح في وصف إنهم ثم تكوى يعني أحد تكون لا هي لأن البسملة بتكون في أي موضع البسملة في أول الصور طبعا في أول الصور. فإذا قرأت من وصف الصورة بتقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدو إيه الآية لكن في أول الصور يعني البسملة موضوعها في أوائل أكثر منها. فهم طبعا يعني يتأملون على أساس أن ما ورد من فضيلة البداعة بالبسملة في إيه؟ في كل شيء يعني مما كان ذكره كما ذكر عند الأكل وعند الشرب كما ذكر أيضا عند قراءة القرآن لكن أقرب الله تعالى أن البسملة كآية مقررة في القرآن الكريم فهي تكون في جواء الصور. إن كنت تستمع من أقرب الصورة فتعود أولا ثم تقصد مرتبة والله تعالى أعلم في القرآن. فنكون تقرا على شيء وهو مصر على هذا المذهب خلاص تتفاهم معه كده وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتستمر. لان احيانا تحصل كده هذه الحالات نوع من الذبائح يعني على الشيخ فهو متأول في هذا التأول الذي ذكرناه انفا هذا عمل يبدأ بذات هذا والله تعالى. فاما ما يتعلق بالجهل بها فمصرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال إنها آية في أولها أما من قال بأنها من أوائل السور فاختلف فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي خلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. ها يقول لنا بيحتاج إيه؟ الظروف الكلام ده شوف بيحتاج بلادة زي ما انا عايز النهارده من هذا في نفس الفقه. اه ليه ليه تقول كده؟ عشان ايه؟ كا التسجيل يقول ايه؟ فيقول لها كسائر العاطفه. فهذا التسجيل يحتاج انه يستدل لنا بايه؟ بالقياس يعني قياسا على باقي المفتاحه طبعا بنعمل قرن ايام الفتاح فكان يقول لهم ايه؟ ايام الفتاح الاخرى يعني ايه؟ يقطع يعني تفضل في الاثناء على هذه الايات الاخرى والحجه بذلك انها بعض الفاتحه اصل يفيد بالشرط يقول لك ودليلي من القياس كذا وكذا لا هو بيقول ايه؟ يقول لك احيانا يقول لك من المعقول احيانا يقول من المعنى اما دلاله المعنى او الحكمه احيانا احيانا ياتي بالتسجيل فتستطيع ان تستنبط انت انه يستدل الان بالقياس. وايضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمه وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى فجهر في قراءته في البسمله وقال بعد ان صار اني لاشبهكم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف صلاه سبيل وفحصه دار التطهير والخطيب من بني فيه وغيره وروى ابو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستجب الصلاة في بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال في ابن ريس وليس اسم إسلامه بهاك. وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر في بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال ترى قضي اسمه صحيح. والمقصود هنا يقطع قراءته يعني يقف على رؤوس الآية يقطع قراءته هنا المقصود يقف على رؤوس الآية ويمكن طبعا أن يقف في مواضع الوقت على التفصيل المعروف يعني في عند سواء التفصيل. والشاهد هنا قول أم سلمة كان يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فدل على أن الظاهر أنه كان يذهب أيضا بإيه؟ عند السنة لأنه يقرأ أي بصوت عال. وروى الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قبل بالنبي فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع بالاحتجاج لهذا القول عما عداه. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتصديقها وتعميدها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر وذهب آخرون إلى أنه لا يشبه من البسملة في الصلاة. وهذا هو التحديث عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنه وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه وطبعك من ثلاث التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة في كلية لا زمرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ في الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يبتدئ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذا يخبر منه أنه ما كان هذا هو الفتح وإنما كان يبتدئ بها. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأبي بكر وعمر وعثمان فكان يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا اخرها. ونحن في السنن عن عبد الله بن مغفل فهذه مناكب الائمه مناكب هنا فهذه مناكب الائمه رحمه الله في هذه المساله وهي قريبه، لأنهم اجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن تأخر فلله الحمد والمنة. يعني أن هذا كلام سائر، هذا مضمون من هذه الكلام السائر أن به على يعني أدلة يعتمد عليها كل يعني طرف إلا الفريقين. ولذلك قالوا هي قريبة، المسألة قريبة وسهلة وليس في المواضع الإنكار، ليس في المواضع الإنكار، لأنها كلام فقهي فرعي سائر. لماذا؟ لأنهم جميعا مجمعون على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر بها ولله الحمد والمنة. فصل في فضلها، المقصود هنا فضل إيه؟ البسملة في ذلك، يعني سمع الكلام فضل الفتح. نعم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن ربيع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الباب. قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فانك اذا قلت تعس الشيطان تعارض الشيطان الفتح تعارض. وقال بقوتي صنعته، واذا قلت بسم الله تصارب حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في روايه الامام احمد رحمه الله تعالى. نعيد الحديث عن أبي تميمة عن رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم. وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصارع حتى يصير مثل الذبابة. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن الوزير عن أسامة بن عمير قال كنت رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فنكر الحديث وقال فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تكن هكذا فانه يتعرض حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فانه يظهر حتى يكون كالسبب. فهذا من تاثير بركه بسم الله، ولهذا تستحق في اول كل عمل وقول. يعني بسم الله، لماذا نقول بسم الله في اول كل عمل وفي اول كل قول؟ تبركا واستجابا لبركته كما وضح الصوره في هذا الحديث وغيره. وان كان الشيخ محمد عبده حينما تكلم في موضوع البسمله رد القول بان البسمله يراد بها التبرك ووجهها توجيها اخر يعني غير هذا، لكن هناك هنا كما ترون موضوع البركه ايه مشكله البركه يعني في الاداه العقليه حتى موضوع البركه ده يعني ايه لازم برضه يكون طريقه بل منع أن تكون كل البركة في اسم الله سبحانه وتعالى، وأي بركة في شيء خير من ذكر الله عز وجل، فهي بركة بكل معنى البركة، ما الذي يعني يدفعه إلى تنحل أحوال أخرى؟ يكون هذا من تأثير بركة في اسم الله، ولهذا تستحق في أول كل عمل وقول، فتستحق في أول الخفة، لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجل أمر. وتستحق البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك. الحديث هو يعني ورد حديث البسملة عند دخول الخلاء، وحديث آخر في التعوذ وهو أصح أعوذ بالله من الخبث، أمر بالله من الخبث والخبث. لكن الحديث الأفضل فيه كان في بوصيحي، وعلى أي أحوال يعني من قال المتحدي فإنما يكون في هذا الموضع بنعكس، نبدأ أولا بالبسالة ثم نتعود من الخبث والخبث، ويكون ست لله اللهم إني أعوذك من الخبث والخبث، تبدأون في البسالة. ويستحب في أول الوضوء لما جاء في جزء الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة: لا وضوء لمن لم يغسل اسم الله عليه، وهو حديث حسن. فذكر السيوطي في المتواتر: لا وضوء لمن لم يغسل اسم الله عليه. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا. ما معنى قولي عند الذكر ها هنا أو عند الذكر ها هنا؟ لا أنا صححت، أنا أخطأت أولا ثم صححت. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا، ومنهم من قال جوز بها مطلقا. نعم يعني سورة الله عند الذكر الذكر ضد الايه؟ ضد الذكر يعني يعني أنها وأن البسملة في أول الوضوء واجبة صح ما لم ينسى، فإذا نسيها يأتي بها ثورة، يعني نسيها عند الإبتداء وتذكرها ويرسل مثلا ايه؟ يعني لو عينا إلى الدقيقين فحينئذ يقول بسم الله، ولكن إذا نسيها حتى أكمل وضوءه فلا يعيد الوضوء، ولكن إذا نسيها في داخل الوضوء إذا نسيها، وهذا سبق أن قلنا إنه ورد لدى الإمام أحمد تكلمنا عنه في التفصيل. يقول ومن العلماء لن أوجبها، إذا هذه الفقرة ممكن أن نعلمنا بإيه؟ عنوان واحد لكل هذه الفقرة، نستبدل الكلمة وتستحب في أول الوضوء إلى قوله ومنهم من قال جوز وجوه مطلقة في خط العنوان في الاثنين اثنين بس. تأملوا واحد يقول وجوه بسمله، واحد ثاني يقول كتاب البسمله، واحد ثاني يقول مشروعية البسمله. أنا عايز أن يكون حاجة فيها خلاف، بتستعمل إيه؟ حكم البسمله. إذا استخدمنا لفقرة على هذه الفقرة بتقول إيه؟ حكم البسمله. خلاص؟ حكم البسمله. فهو اعتمد الرؤيا القول بالاستحلال لانه مفضله، ولان الفقيه يفصل القول الذي المعتمد عنده الناس الرؤيا، فاذا كان القول تستحق في اول الوضوء اذا نفهم من هذا ماذا يعني لكم من كلامي كثير. ومنهم من قال بوجوبها مطلقة، بوجوبها مطلقة يعني بمعنى ذلك أنه إذا نسي فلا بد أن يعيد الوضوء ويسلم، لكن الأرجح أنها واجبة عند الذكر، فإن كان ناسيا فتذكر أثناء الوضوء يأتي إلى فرع، وإن نسي حتى فرع من غيره فلا يعيد الوضوء الله تعالى. وكذا تستحب عند الذريحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. تستحب عند الذريحة عند في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر وعند مذهب الجماعة أنه لا يجوز أن يتعمد ترك البسملة، لا يجوز أن يتعمد ترك البسملة إن فيها وكان ذلك ممكنا فلا تؤثر. هو كذا تستحب عند الذريحة في مذهب الشافعي والجماعتين، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيعه عمر بن أبي سلمة: كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ربيعه يعني ابن زوجتي وهي ايه؟ عمر بن ابي سلمة. كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. واضح؟ يعني ومن العلماء من اوجبها والحاله هذه، لان هنا وردت صيغه الامر كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فلابد من تغذيه الاقسام من خلال المراقبه العمليه، ليس بد من غيرها لكن هو يعني هو ياكل حالة الأكل بالتالي: كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه بعض أداة المائدة أيضا.
وكذلك في التقبع عند الجماع لما تفعل حي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. ومنها هنا ينكشف لك ان القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو وزن او فعل متقرر كان على اساس هذا الكلام الذي تقدم وهذه الامثله او المواضع التي تحب او نشرع فيها ان تكون عايز تستفيد من الجزم بحكم شرع يعني حكم شرع مختلف فيه هل هو واجب ام مستحب ها فإنك تفر الخلاف بتعنون عنوان عام فتقول ايه مشروع مشروع فالمشروع بتعبير عام الوزن بتعمل ايه المستحب يعني هؤلاء القائلون بمشروعية البسمة أو بتعبير آخر يقول الحافظ بكثير من الأولياء يكتب لك أن القولين عند المحللين محمد سيكون في تقدير ما هو المتعلق بالفاء بسم الله الرحمن الرحيم ما الذي يتعلق بالباء هذه؟ بعض القال هو إيه؟ وبعض القال هو فعل يقول وكل قد ورد من القرآن فأنه قدره باسم تقديمه تقديره بسم الله ابتدائي بسم الله ابتدائي أو مثلا بسم الله وجودي بسم الله أكلي بسم الله شربي وهكذا أو ابتدائي تعتبر يكون في بداية عمله فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله نبيها ومرساها اني ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله يعني بسم الله ابتداء ركوبكم فيها او بسم الله نبيها وبسم الله مرساها اما من قدره بالفعل فلقوله تعالى اقرا بسم ربك الذي خلق وهذا كان وكلاهما صحيح فان الفعل لا بد له من مصدر فلك ان تقدر الفعل غدا ترى يعني تقول بسم الله ابتدائي وانت تقول بسم الله ابدا لان الفعل لا يوقف يقول فلك ان تقدر الفعل غدا ترى وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله ان كان قياما او قعودا او اكلا او شربا او قراءه او وضوءا او صلاه المشروع ذكر بسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعابة على الإسلام والتقبل الله تعالى أعلم أي عند الثلاث حكمتها التبرك والتيمم التبرك بسم الله تبارك وتعالى والتيمم والاستعانة بسم الله التعليم على الإسلام والتقبل بسم الله. أما الله رب الجلالة فهو عالم على الرب تبارك وتعالى فيقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوفق بجميع الصفات كما قال تعالى يعني دائما اللفظ الجلال ياتي موصوفا يعني ياتي بسم الله صفه الصغار والصفات الاخرى تكون تابعه واضح الا في مره واحده نتكلم عنه ان شاء الله كما قال تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم فاجرى الاسماء الباقيه كلها صفات الله كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لم يقل وللعزيز الاسماء الحسنى فادعوه بها او للقدير او للرحيم او للكريم او للعليم وانما قال ولله هذا هو الاصل عالم على الذات الالهيه وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسماء مئه الا واحده من اخطاها دخل الجنه وجاءت اعدادها في روايه الترمذي وابن ماجه وبين الروايتين اختلاف فاختلاف فيها نفس المنطقه ومع ذلك هي يعني الله تعالى اعلم ضعيفه هذه الروايه عند الترمذي ضعيفه والرسم لم يكمل به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من النحاة هنا يناقش مسألة هل اسم الله رب الجلاله مشتق أم جامد يقول وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من النحاة الى ان الاسم جامد لا اشتقاق له، وقد نقله القرطبي عن الشافعي والقطاني وامام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وفي بغيث ان الالف واللام فيه لازمه. قال الخطابي: الا ترى انك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ تقول ايه يا رحمن، لكن لا لكن تقول يا الله، فدل على ان الالف واللام هنا لا يجمع. فلولا انه من اصل الكلمه لما جاز ادخال حرف النداء على الالف واللام. وقيل انه مشتق، هذا القول من قال انه ايه جانب غير مشتق، لان تقول يا الله فدل على لو كان يعني من ليس من اصل الكلمه غير فلان لما جاز ان تقول يا الله كما تقول ايه يا رحمن، فتحمل الف واللام لانها ليست من اصل الكلمه. وقيل انه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤلة ابن العزاز: لله ذر الغانيات المدبي سبحنا واسترجعنا للتأله. لله ذر الغانيات المدبي، المدح هو المدح، المدح هو المدح، قيل ان الهاء بدل من الحاء، المدح الهاء مكانها ايه اصلا المدح. وقيل المدح في نعت الهيئه والجمال، والمدح في كل شيء، يبقى المدح يصبح على كل شيء يسبحه لأجل الفتح. أما إن كان في مدح الهيئة صورة والجمال فهو يصبح عليه المدح، وذلك هو الذي يكون هذا البيت: لله ذر الغانيات المدهي، يعني جميلة في الصورة، لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. هذا شاهد إيه؟ شاهد على أن رب الجمال الخاص من الإيه؟ التأله. يقول: فقد طبع الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: ويذرك وإلهك، يعني وعبادتك، ويذرك وإلهك، يعني كأنها سرعة قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقط اللام التي في عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعبير، وهي أصلها الإله، ثم حذفت الهمزة في الله الله، فبدلت الهمزة في الأخرى فصارت طارتها في اللفظ لاما واحدة مسكتة الله، وفخمت تعظيما الله، فقيل الله. فلفظ الجلاله لم فيها تفخم، يعني تعظيما لله سبحانه وتعالى. ثبت موقف قليلا عند هذا الاسم الاعظم لاسماء الله تبارك وتعالى، ونحاول بين وقت واخر ان نمر على بعض هذه الاسماء الكثيره، لكن انا طبعا في البسمله ولما لهذا الاسم يعني من خطر وجلاله، فنتوقف عند الكلام على اسم الله الاعظم كما يعني بين ذلك فضيلة الشيخ محمد بن حمد الحمود في كتابه النهج الأدنى في شرح أسماء الله الحسنى. بدأ كتابه بالكلام تحت عنوان: الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى. يقول: ورد فيه عدة أحاديث صحيحة، وهي أولا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إلى رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يعني مش خرج من صلاته، يعني أنه شاد يوتك أنه من الصلاة لأنه كان في حالة الاتشهد. فقال يعني سمعه رسول الله كامل ويقول بأيه بعد ما تشهد. إذا إذن هذا الدعاء من الأدعية الموضوعة، هذا من الأدعية الموضوعة، إذا نقول أيضا أنه الأدعية مطلقة، لكن إذا كل من الموضوعة إذا وحينا رضي بعد التشهد، هذا مما يقال بعد التشهد، وهذا الموضوع صح فيه حديث كثيره جدا، فينبغي الانسان ان لا يهملها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثم يتخير من الدعاء اعجابه اثنين. فاكثر بعض العلماء ثم يتخيل من الدعاء المأثور أعجبه إليه. فبعض العلماء قالوا إننا دائرة في السياق الدعاء المأثور أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بإطلاق الدعاء. لكن بلا شك على كل حال لا يوجد دعاء أفضل من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني خاصية غير موجودة في دعاء غيره من الناس مهما كانوا من الصالحين أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أول شيء أنه أعرف الناس بالله، وهو أنصحهم بالأمة، وهو أعلمهم بكلام العرب عليه الصلاة والسلام. لذلك أحيانا بعض الناس ينتقدون أدعية من أدعية الصالحين ويدعون بها ويتوجه بعض الأخطاء، قد تمس العقيدة مثلا أو فيها عدم أدب مع الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الأشياء، أو مبني على حديث ضعيف أو موضوع أو من كلام السفيع، فهذا نوع من الأعراض غير المقبول. ولنا حديث طويل في الحقيقة حول القنوت وما يحصل في القنوت. إحنا الآن دخلنا في دوامة من البدع في موضوع القنوت في رمضان، بحيث خلاص أصبحنا زي الناس المستسلمة، يعني تقتحم باب البدع بلا أدنى تحرك واعتمادا فقط على الأعراض. لدرجة إن في شرايط يعني إيه شرايط مخصوصة ممكن تشوف مدة ساعة اسمه دعاء القنوت. ويظن بأن الشخص اللي يقنط حاجة يعني مفاضلة للشرع الحقيقي. يعني القنوت أكثر من الحق في القنوت أنه يعني مختصر، دعاء القنوت معروف، دعاء حكم معروف، دعاء في غاية الاختصار. أما ما يحصل من التنويع في الكلام والموسيقى في الكلام، وتنتقل الدعاء إلى مواعظ ذكر الأول بتيجي في القنوت، الكلمة القنوت والتفاصيل تراقب قلوب الناس. هو يقول أن لفظ وكلام موزون زي كلام الشعراء ونحو ذلك، في تكلف كبير جدا. فالحقيقة موضوع القنوت أصبح يعني موضوعا يعني إحنا الآن فيه أساس. بسبب البدع الذي دخلت في موضوع القنوت في رمضان، في رمضان بالذات، وعدم انزجار الناس عما يحصل فيه. يصل أحيانا إلى إبطال صلاة المأمومين. يعني يدخل انفعال الناس والعوام بهذه الأشياء حتى يخرج بعضهم إلى الصلاة. بعض من تعلم أو الناس لا تبكي بهذه الطريقة واحد من العوام، ولا كله يبكي قال يعني معنى كده يعني تغار يعني أبي أو حاجة زي كده في داخل الصلاة. فطبعا ده يعني الصلاة بالله خلاص فقط، لأنه قال كلاما أجنبيا عن الصلاة ليس بإيش. فمن الذي فتح لسان البديعة؟ تعالى يا إخوان، هذا موضوع الجلوس دون فنزله حتى لا نتفق يعني بعيدا عما نحن بطلبه. الشاهد أن هذا الحديث من الأغاني الموظفة، وطبعا ممكن تقوله في الأغاني مطلقة، لأن هناك عدة فروعات في تحديد الاسم الأعظم. ما هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أداة وإذا سئل به أعضاء؟ فيها عدة فروعات هي غير متقدمة في الحديث. لكن القاسم المشترك بين كل هذه الروايات أن لفظة الجلالة قطعا نزلت في الاسم الأعظم، أو أنها هي الاسم الأعظم كما ذكر الحديث من العلماء. الله يا الله أو اللهم، وفي كلمة اللهم هذا الجيم جيم للجمع، يعني بمعنى كأنك دعوت الله بجميع الأسماء الحسنى. كلمة الجيم المتبادلة في اللهم أصبحت إيه؟ كأنك دعوت الله بجميع أسمائه، إذا قلت اللهم فهي جيم الجمع. هناك رواية أن الاسم الأعظم هو إيه؟ دعاء للنور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. تأمل بقوله وكذلك ننجي المؤمن، وكذلك يعني من دعا بمثل هذا الدعاء ننجيه كما نجينا للنون. وقد صح الحديث ايضا في معنى ذلك، دعوة اهل النون لم يكن احد في فرض القصد عن الا فرض الله قدرته، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عده روايات في تحديد الاسم الاعظم، لكن الذي يعني يخصنا الان هو ان احدى الاقوال احد الاقوال في ذلك ان الاسم الاعظم هو الله. بعضهم يقول ان الاسم الاعظم هنا اللهم اني اسالك بأني أشهد، هذا ترسل بإيه؟ بالعمل الصالح أو الشهادة، هذا ترسل بالعمل الصالح. وهذا معروف في القرآن الكريم كثير جدا، في القرآن الترسل الله، لأن أحد أنواع الترسل المشروع الثلاثة أن تترسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، كما في الرواية إيه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، بأنك أنت الله، هذا ترسل بإيه؟ لأن فقط الله يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك في الاخر في الدعاء، هذا توسل لا الحسنى او بافعال الله عز وجل وصفاته. واضح هذا توسل ممكن توسل به الافعال، هذا توسل بالعمل الصالح الذي فعلته، كما يعني مثلا ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشهيدين قبل الدعاء توسلوا به بهذا الايمان والعمل الصالح. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. مثلا ربنا إننا تبعنا مناديا ينادي للإيمان عليه الصلاة والسلام، هل آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى آخره. هذا أيضا توسل بالإيمان والعمل والصلاة. فهذا داخل في هذا النوع من الصلاة. النوع الثالث توسل بالدعاء والصلاة. نعم. في بعض الروايات أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذ رجل إلى رجل قد قرأ صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر من ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له وإسناده صحيح. وطبعا هناك هذه الرواية لم يحدد لم يصح بأنه الاسم العظيم. في رواية أخرى أنه عليه السلام سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أحد القمر فلا أصبح التوسل بإيه؟ بأسماء الله بأسماء الله وصفاته كأنك أحد القمر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم والأكبر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لكن الرواية المعتمدة أن الذي صدرها هنا أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد وهنا توسل بسعره هو العمل الصالح لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. من ذلك من الحديث التي صح في الاسم الأعظم حديث أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران وطه. ولاحظ أن الاسم الذي تكرر في هذه الأحاديث هو الله فقد ورد في الحديث الأول وورد في الحديث الثاني صفة الله هنا وإنما كان الأصل فيه يا الله فلما حدث الياء من أول الحرف زاد الميم في آخره يرجع المعنى الذي في يا الله يعني كلمة اللهم مكانها بيكون كلمة ايه؟ اللهم يا الله واضح. أما يعني بعض الفرع من مثلا الآيات الحقيقة التي فيها اللي هي في هذه السور الثلاث في البقرة وآل عمران وطه فيعني في البقرة قال الله تبارك وتعالى في سورة مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وآل عمران أول الذي في السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما حديث أسماء بنت يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا حديث ضعيف. اختار القول بأن الاسم الأعظم لله تعالى هو الله الصحاوي كما يعني سبق وكان ابن القيم فقد قال ابن القيم بعد أن سمع لوازم أسماء الله الحسنى اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا للدلالات الثلاث فهي دلالة إيه؟ المطابقة التضمن والالتزام فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت الصفات الإلهية مع التي أرضى بها عنه. والصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن التمثيل والمثال وعن العلوم والنقائص. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فيقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله لكن لا يقال الله من أسماء الرحمن ولا يقال الله من أسماء العزيز فدائما لفظ الجلالة الله له اختبار. فعلم أن أسماء الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين للصفات الإلهية التي استقى منها اسم الله، واسم الله دال على كونه مألوها معبودا. فألانه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وتبعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمن لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل حدوث ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، يعني هو عام في كل صفات الله، لكن صفات الجلال والجمال أخص باسم الله. وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص به الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والملة والرأفة واللطف أخص به الرحمن. وكرر إيذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلمه بمتعلقاته. ساق فخر الدين الرازي في كتاب الخرف أثناء ذلك أثناء حدد من قال إن اسم الأعظم الأعظم هو الله، قال أولا إن هذا الاسم لا أطلق على غير الله تعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى، والدليل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون الله. فدل أنهم لم يطلقوا اسم الله أبدا على أي ذلك آية فيه أو ثانية. فقال تعالى هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية معناه هل تعلم من اسمه الله سوى الله. ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب أن يكون أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى. أولا، ثانيا إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الأسماء مضافة إليه. كلمة كان معنى ايه؟ باقي، وعيد معنى جميع، معنى باقي. ان هذا هو الاصل في اسماء الله سبحانه وتعالى وسائر الاسماء مضافة اليه. قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فاضاف سائر الاسماء اليه، ولا محالة ان المنصوب اشرف من الصفة، ولانه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من اسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على ان الاسم الله هو الاصل. فان قيل اعتراض يعني على هذا المعنى، ان قيل لفظ الله قد جعل نعتا في قول الله تبارك وتعالى في اول سوره ابراهيم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الله الذي وضع فهو نعم كل فرع نافع الرب عامل بالرفع على الاستئناف وخبره فيما بعد الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الله سبحانه وتعالى ورحمه بجلاله وسلامه، فيعني رد به بهذه القراءه. والباقون بالجر حقا على قوله العزيز الحميد. وقال ابو عمرو والقصد على التقديم والتاخير، يعني على كلا الحالتين، القصد على التقديم والتأخير تقديره ايه؟ اعتراف الله العزيز الحميد، اعتراف الله العزيز الحميد، يعني الى اعتراف العزيز الحميد، فيقدر ايه؟ الى اعتراف الله يقدر رب الجلاله والعزيز الحميد حتى يبقى لفظ الجلاله الله هو ايه؟ الاصل والباقي نعتم لا. ثالثا قوله تعالى ويدعو الله ويدعو الرحمن، خص هذين الاثنين بالذكر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، خص هذين الاثنين بالذكر، وذلك يدل على أنهما أشرف من غيرهما، ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن. وأما أولا فلأن المقال قدامه في الذكر، في الذكر دائما يقدم اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك بعض الأفاضل من الشيوخ يثبت دائما على أحد أسماء الله الحسنى خلافا لهذا المعنى. بعض ابن عبد دائما عن نفسه تعالى بالحق، يقول لك يقول الحق تبارك وتعالى، هذا كلام صحيح، يعني ما عليه الله لان الله هو الحق سبحانه وتعالى، لكن استعمالها في مواضع في صفه العموم بحيث تكون محل قوله تعالى الله، يعني فيه مخالفة لهذا المعروف وهو باعتبار اسم الجلالة هو الأصل لأنه اسم أعظم. قوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن خط هذين اثنين للذكر وذلك يدل على انهما اشرفوا من غيرهما ثم ان اسم الله اشرفوا من اسم الرحمن. واما عملا فلانه يقام قدامه في الذكر فاي ذكر يكفي الله بجلاله ياتي اولا ثم ياتي ذاك ترى. واما ثانيا فلان اسم الرحمه يدل على كمال الرحمه ولا يدل على كمال القهر والغلبه والعظمه والقدر والعزه. وان اسم الله فإنه يدل على كل ذلك فثبت أن اسم الله تعالى أشرف. رابعا هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء تسقط عنه الألف واللام ولهذا لا يجوز أن يقال يا الرحمن يا الرحيم أو يا الرحيم بل يقال يا رحمن يا رحيم. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا فيصح أن يقال يا الله وذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار الجزء الذاتي فلا ضرر لا يسقطان حالة النداء وفيه إشارة نقيضة وذلك أن الألف واللام للتعريف. فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا البتة ثم تعرف لمسألة هل اسم الله مشتق او هو اسم جانب؟ اختلف العلماء بذلك على قولين اصرحهما انه مشتق. قال ابن سليم رحمه الله زعم السهيلي وشيخه ابو بكر ابن العربي ان اسم الله غير مشتق لان الاشتقاق يستلزم ماده يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم كان ماده له فيستحيل الاشتقاق ولا ريب انه يريد الاشتقاق هذا المعنى وانه متنفذ من اصل اخر فهو باطل. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم ذكر به وإنما أرادوا أنه دام على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير. يعني الاشتقاق مقصود به أن هذا الاسم يدل على صفة كالسميع يدل على صفة السمع العليم يدل على صفة العلم فالإله يصبحت الله على قول الاشتقاق تدل على الألوهية. يقول فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة لها فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها باللفظ والمعنى لا نعني بأن اسم الحديث إلى آخر هذا الألفاظ البعيدة لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية يعني موافقة لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. والتسمية المحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر والزيادة. وقال ولا مخلوق في اشتقاق أسماء الله تعالى لهذا المعنى. إذا ما أصل كلمة الله في اللغة؟ قال ابن الأثير هو مأخوذ من إله وتقديرها فعلانية فعلانية تقول إله بين الإلهية والألهانية وأصله من أله يأله أله يأله يعني تحير أله يأله تحير يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وطرق همه إليها أظهر الناس حتى لا يلين قلبه إلى أحد. قال أبو هيثم فالله أصله إله. قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. قال ولا يكون إلها حتى يكون معبودا وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما بل هو مخلوق ومدعى بل عبارة عبادة الروعة والقوة خليقة أيضا بالسرطة. يقول ولا يكون إلها حتى يكون معبودا يعني كلمة إله التي هي أصل معنى أو معنى رب جلال الله تدل على ألوهية الله تبارك وتعالى. فثبوت الألوهية لله عز وجل يثبت بالتالي أنه لا يكون إلا حتى يكون معبودا وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا يعني أيضا صفة إيه؟ ألوهية أيضا توحيد الألوهية. فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما ظلما ما معناه إيه؟ إيه معنى الظلم؟ ظلم اللغة العربية ما معنى الظلم؟
هذا
الغل كنا حاضرين هذا تعريف الغل ايه؟ وضع الشيء في غير موضع. فالذي عبد غير الله ظالم او ظلما اكبر، فالكافرون هم الظالمون. ان الشرك لظلم عظيم. لماذا ظلم؟ لان وضع العباده في غير موضعها فيما لا تحكمه. فلا يصح ابدا ان يكون الها الا من كان يعبد، والا من كان خالقا ورازقا ومدبرا جعل به ومقتدرا عليه. قال ولا يكون الها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما، بل هو مخلوق ومتعبد. قال وأصل إله ولاه ولاه، فطلبت الواو همزة فغدا الإله أصبحت إله، كما قالوا للوشاح إتاح وللوجاد إداد. فمعنى إله أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويقرعون إليه فيما يطلبون، ويرجعون إليه في كل ما يمرهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلهه، وقد ضعف الدجال هذا القول اللي هو القول أن أصل إله وإله. وقال ابن سينا والإله والألوه والألوهية العبادة، فقد قرع ويرك وإلهتك، هي لرأي ويرك وإلهتك، كراس ابن عباس ويرك وإلهتك، يعني إيه؟ وعبادتك. وهذه الأخيرة عند تعلم كأنها هي المختار. قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلها لا ذو آله، يعني هو كان بإذن لأنه على تفسير أتراك ويرك وإيه؟ وآلهتك، يعني معناها ان فرعون كان معتقد ان له ايه؟ آلهة كثيرة يعبدها، خلاص؟ ويا بركة وآلهتك، يعني يبرك الآلهة التي تعبدها. فمعنى ان ذلك يطلب عن هذا القراء ان فرعون كان يعبد آلهة، لكن على قراءة ابن عباس ويا بركة وإلهتك، يعني ويا بركة ويا بركة عبادتك، يعني انما امتنع عن عبادتك يا فرعون، خلاص؟ طبعا من القولان الى هذا المختلف، وده له تفصيل بقى موضوع ياتي ان شاء الله في موضوعنا كلها. قال ابن بري يقول قال لان قال ابن سينا لان فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهة لا ذو آلهة. فالقراءة الاولى اكثر القراء عليها، اكثر القراء عليها. قال ابن بري يقوي ما ذهب اليه ابن عباس في قراءته ويذرك وإلهتك قول فرعون انا ربكم الاعلى، وقوله ما علمت لكم من اله غيره، فالذي قول فرعون ابن عباس ويدرك والهتك يعني وعبادك. وكانت العرب في الجاهليه يدعون معبوداته من الاوثان والاصنام الهه، ويجمع الهه قال الله عز وجل ويدرك والهتك، وهي اصنام عبدها قوم فرعون معه، والله اصله اله على فعال بمعنى مفعول لانه مالوه اي معبود، فقول امام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به. فلما أرسلت عليه الألف واللام حدثت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام. وقال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيدة غير الجمهور أصحابه إلا من شذ منه. لقي تنبيه يسير متعلق بأمرين. الأمر الأول أنه لا يشرع ذكر اسم الله باسم الجلالة مفردا، لا يشرع يعني السنة ولم يبدو الدليل على جواز ان تذكر الله وتقول الله 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 الى اخره. والبعض للاسف الشديد يقول ويذهبون في ذلك الى ان هذا ايه؟ ان هذا بالنص غير الكلام ان الرجل لاواه حليف، ويزعمون كذبا ان من اسماء الله بفضل فضل بقى عن الكلام لا يقع على ذكر الله بلفظه الله مفردا. فكيف بقى هو كما يقع في حلقات غفلته التي يسمونها ذكرى، وهي غفلة عن الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة بهذا الرب العظيم مفردا، وذلك أن بعض الجاهلين من المسلمين يذكر الله باسم الجلالات مفردا، فيجعلون له أورادا يرددون فيها لفظ الجلالة الله مرات عديدة كألف أو ألفين أو أكثر. وأحيانا يجتمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون أو وهم واقفون يتناولون ذات اليمين وذات الشمال، ويقصدون بين الحين والآخر، ويصاحب ذلك الأقراص الصدور وأقراص المجانين، وتكتب الأقراص حتى لا تسمع إلا هو هو هو
هل ح ح ح ويرجعون بعد هذه البدعة في الإقراء والفعل في الشعناء أنه لا يذكرون الله سبحانه وتعالى. ومن قال إنه يشرع للمسلم أن يردد هذا الاسم مفردا أو غيره من الأسماء؟ إن الأنصار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على هذه الصورة أبدا، ولم يكن لهم ذلك في حديث آخر، بل كل الأنصار الصحيح الواردة عنه بين فيها أن رب الجلالة لا يذكر مفردا. من ذلك قوله من قال سبحان الله والحمد في يوم الله مرة حفظ عنه خطاياه وإن كانت مثل ذلك البحر وهذا من سبق عليه. وقوله كلمتان حقيقتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن حبيبتان للرحمن الرحمن سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم وهذا من سبق عليه أيضا. وقوله أحب الكلام إلى الله أربع لا يظنك بأيه إلا بلاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كثير من الكلمة وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي في حديث القصر أنه رد لهذا ليه الله مفردا. يعني هل يعني حاجة نحن ذاته من القرآن على هذا غير كلمة إن إبراهيم العوام الحديث في قولين هم يحتجون لقول الله تعالى تبارك وتعالى إيه قل أي شيء أكبر من هذا قل الله ولكن هو ربنا قال قل الله وهو الله لفظ مفرد. هل الله هذا لفظ مفرد ولا فيه قلنا مفيدة؟ قل الله قل أي شيء أكبر من هذا الجواب الله أكبر شيء شهادة أو أكبر شهادة فهي قلنا مفيدة في الحديث وليس كذا المفرد كما يدعون. فتكون يعني الأدلة المتواترة وآلاف الأحاديث الشريفة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها وبلد مرة واحدة لا تذكر أنا ولا السنة أن يذكر الله باللفظ الإيه؟ المفرد. من أين أنا هذا؟ التنبيه الأخير أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن كما جاء في الحديث الصحيح. وكشف عن سر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه عن الأسماء والكلى في كتابه المنتع زاد المعنى. قال ولما كان الاسم مقتضيا في مسماه ومؤثرا فيه كان احب الاسماء الى الله ما اقتضى احب الاوصاف اليه كعبد الله وعبد الرحمن. وكان اضافه العبوديه الى اسم الله واسم الرحمن احب اليه من اضافتها الى غيرهما كالقاهر والقادر. فعبد الرحمن احب اليه من عبد القادر. طبعا مقصود اسم عبد الرحمن احب الى الله من اسم عبد القادر. وعبد الله احب اليه من عبد ربه. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده. والغاية التي أوجدها لأجلها التي أوجده لأجلها أن يتألها له وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما فيكون عبدا لله. وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت رحمته أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر. وهذا آخر الكلام في لفظ الجلالة الله أكثر من هذا القول أقول لكم هذا أستغفر الله لي ولكم. انتهينا في تفسير سورة الفاتحة إلى قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم اثنان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، يعني كلاهما فيهما معنى المبالغة في الرحمة. فرحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، كان حكاية الاتفاق على أن كلاهما صفة مبالغة لكن رحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك قال القرطبي والدليل على انه مشتق ما خرج بسلمه وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم وسقطت لها من مثلي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. انا الرحمن خلقت الرحم وسقطت لها من مثلي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال أي قلتني وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والاشتقاق. فإذا ورد هذا النص فلا يجوز لأحد أن يظلم على ما يخالفه. هذا نص على أن اسم الرحمن مشتق من الرحمن. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له، يعني قد يقل عن العرب أنهم استنكروا تسمية الله تعالى للرحمن
فهل هذا دليل على ان ليست عربيا او انه لم يعرفوا بالفعل اسم الرحمن؟ لا، دخلنا هذا المرار اللي قبله وعلمنا ان هذا عناد كان عنادا منه وتكبرا على الحق، ويعني نجحت الحكومه واصلحت، ولكن هم معروف في لغتهم وفي افعالهم كان اسم الرحمن معروفا لديهم، فلم يكونوا صادقين في هذا، وانما هذا كان نوعا من العناد والاستكبار عن الحق، ويعني بجهلهم بالله وبما وجد له تبارك وتعالى. قال الكتب ثم قيل هنا بمعنى واحد، يعني ثم قيل بمعنى قرر ان الاثنين الشريكين في هناك اشتق من الرحمه وهما صيغه مبالغه والرحمن اشد مبالغه من الرحيم. قال ثم قيل هنا بمعنى واحد كلبنان ولبين. قال ابو عبيد وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فان فعلان لا يقع الا على مبالغه الفعل. لا قولك رجل ربان للرجل المنتمي ضربا، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول كما تقول يعني أثير أو جريح أو كذا. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمن يختص به الله تبارك وتعالى. الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمن يختص به الله تبارك وتعالى. والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، الرحيم هي الرحمة المختصة للمؤمنين، والرحمن هي كاسم ويختص بالله تبارك وتعالى. اسم الرحمن لا يطلق على غير الله من حيث المعنى هو عام في جميع انواع الرحمن، اما اسم الرحيم فلا يختص به الله تبارك وتعالى كاسم، لانه قد يطلق على بعض العباد للمؤمنين رؤوف الرحيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله لا يضع رحمته الا على رحيم هكذا. فالرحيم انما هو من جهه المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هنا اثنان رفيقان احدهما ارق من الاخر اي اكثر رحمه. ثم حكى عن الخطابي وغيره انهم استذكروا هذه الصفه، يعني وصف الاسم انه رقيق او بالرقه، وقالوا لعله ارتق احدهما ارق من الاخر، لعل المقصود احدهما ارتق من الاخر، كما في الحديث ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، وانه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك الرحمن اذا سئل اعطى، والرحيم اذا لم يسال جرى. وفي الحديث من لم يسال الله تعالى يرضى عليه، يقول هذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يرضى عليه، من لم يسأل الله يرضى عليه. ونظر الشاعر في بيتين لا تسألن بني آدم حاجة وتلك لي أبوابه لا تخجل. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسم الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم. قالوا فدل على ان الرحمن اشد مبالغه في الرحمه لعمومها في الدارين في جميع خلقه، والرحيم خاصه بالمؤمنين، فالرحيم هي الرحمه الخاصه بالمؤمنين، اما الرحمن فهي عامه لجميع خلقه. لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. ولما تدهرم مسلمه كذاب وتسمى برحمن جمال كفاه الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال الا مسلمه الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين اهل الحضر من اهل الغرب واهل الغرب من اهل الباديه والاعراب. اذا هذا المعنى كما قلنا اليه ان اسم الرحمن خاص بالله تبارك وتعالى لا يطلق على غيره كان اسم الله، ولم يسمى به عز وجل غيره. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء والحسنى. وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا
فلعل من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول ولما تجهر مسيلمة الكذاب، ولما تجهر مسيلمة الكذاب. وعلق العلامة أحمد شيخ رحمه الله تعالى قائلا هذا الحرف تجهر حرف غريب لم أجده في شيء من المعاجم ولا في المصادر الأخرى، وأنا أستثيره جدا بذوق العربي، وأنا أستثيره جدا بذوق العربي، لا أجدني لا أتغمره. ويخير ذلك أن الثقة كل كلمة حساب، مثل العلامة الكبير أحمد شاكر الذي خرج من بيت آل شاكر وأبوه من رواة العلم، وأخوه العلامة أحمد شاكر إمام اللغة في هذا العصر بلا منازع، فهم أصطاف الحقيقة أصطاف من عمالقة العلم والأدلة في هذا القرض المفرد. ولذلك يعني العلامة أحمد شاكر يعني هو ما خرق أهل الحديث.